أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تلخص من البحث السابق أن المصنف يفترق عن النحاة، فإن النحاة يرون بأن دلالة الفعل على الزمان دلالة تضمنية، فقد أخذ في المعنى الموضوع له اللفظ الدلالة على الزمان، وأما الآخر قدس سره فيرى بأن المعنى الموضوع له اللفظ خلو عن الزمان، فالدلالة على الزمان ليست من الدلالة التضمنية، وإنما قد يستفاد الدلالة على الزمان بالدلالة الالتزامية في بعض الموارد، وهي ما لو أسند الفعل إلى الزمان، فحيث إنه خصوصية إسناد الفعل إلى الزمان أنه الفعل الذي يقوم به يتوقف على وجود الزمان، فيحصل هاهنا مدلول التزامي، وخصوصية الدلالة على الحال تارة أو الماضي تارة أخرى أو الاستقبال ليست مستفادة من وضع الهيئات وإنما مستفادة من خصوصيات في معنى الهيئة، فهيئة الفعل الماضي موضوع، هذه الهيئة موضوعة إلى النسبة الوقوعية أو النسبة التحققية، وهذا يحصل في وين؟ في الماضي. وأما المضارع فهو مع موضوع للنسبة الترقبية أو التلبس الفعلي، فيتناسب مع الحال أو الاستقبال. هذا ما ذكره المصنف، وقد تقدم في البحث السابق بيان الدليل على المطلب. الآن يقع الكلام في المؤيدين، قلنا أن كلامه يتضمن دليل ومؤيدين، الكلام فعلا في المؤيد الأول، وبيان هذا المؤيد الأول بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى على تقدير أن الزمن جزء من المعنى الموضوع له اللفظ، فإن المراد من الزمان هو واقع الزمان، أي الزمان بالحمل الشائع، وليس المراد هو مفهوم الزمان، إذ لا أحد يتوهم أنه قد أخذ مفهوم الزمان في المعنى الموضوع له لفظ الفعل، إذ أن النحاة يدعون أن الفعل موضوع للدلالة على الحدث في الزمان. وش قسم الزمان؟ يعني الزمان بالحمل الشائع، واقع الزمان لا مفهوم الزمان، إذ مفهوم الزمان ليس بزمن، الزمان بالحمل الأولي ليس بزمن. ومن الواضح أن الحدث في الخارج إنما يقترن بواقع الزمان، بالزمن بالحمل الشائع، لا أن الحدث في الخارج يقترن بمفهوم الزمان. إذن على تقدير أن الزمن جزء للمعنى الموضوع له اللفظ، فالمراد واقع الزمن بالحمل الشائع لا مفهوم الزمان. ولهذا عندما يعرفون الزمان كم تدريجي غير قار الذات، يقصد مفهوم الزمان أو واقع الزمان؟ واقع الزمان. هذه مقدمة الأولى الواضحة. المقدمة الثانية ذهب النحات إلى أن الفعل المضارع مشترك معنوي بين الحال والاستقبال، حيث ذكروا بأنه الفعل المضارع عندما نعرفه بأنه ما دل على الحدث في الحال أو الاستقبال لا ندعي الاشتراك اللفظي، أي أنه قد وضع الفعل بوضعين، تارة لحصة الحال وتارة لحصة الاستقبال، بل الموضوع له اللفظ معنى واحد على نحو الاشتراك، شنو؟ الاشتراك المعنوي. فلا يوجد وضعين، وإنما وضعت هيئة الفعل المضارع بوضع واحد لمعنى شنو؟ لمعنى عام. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، في موارد الاشتراك المعنوي، هنا بينت بس الآن أفرده، في موارد الاشتراك المعنوي الموضوع له اللفظ الجامع للحصص للمصادق والأفراد، وإلا لو كان الموضوع له المصداق والفرد والحصص لانقلب إلى اشتراك شنو؟ إلى اشتراك لفظي وهو خلف. إذن في موارد الاشتراك المعنوي كما في أسماء الأجناس وغيرها المعنى الموضوع له اللفظ هو الجامع. إذا اتضحت هذه المقدمات نأتي لبيان المؤيد، فنقول من الواضح أن الذي يصلح أن يكون جامعاً بين الحال أو الاستقبال هو جامع الزمن الأعم، والجامع من قبيل المفاهيم لا من قبيل المصادق، إذ لا يعقل أن يكون الجامع من قبيل المصادق والأفراد، فما يصلح أن يكون جامعاً بين حصة الحال وحصة الاستقبال مفهوم الزمن لا واقع الزمن، لأنه دائما الجامع من سلخ شنو؟ من سلخ المفاهيم لا من سلخ المصادق. الجامع إنما هو من سلخ المفاهيم لا من سلخ المصادق، فلا يوجد جامع مصداقي بين شنو؟ بين مصداق الحال ومصداق شنو؟ ومصداق الاستقبال، لأن خصوصية الجامع إسقاط ما به الامتياز وأخذ ما به الاشتراك، وهذا كله ما خصائص من خصائص المفاهيم. إذن حيث إن الجامع من سنخ المفاهيم، هي أي جامع في العالم، مو بس الجامع، أي جوامع من سلخ شنو؟ من سلخ المفاهيم، مجامع الهندي وجامع الطوسي، واضح؟ كل جامع إنما هو من سنخ المفاهيم، لأنه يؤخذ ما به الامتياز، بل يسقط ما به الامتياز ويؤخذ ما به الاشتراك، ولا يوجد عندنا مصداق جامع بين مصداق، لأن المصادق دائما شنو؟ متباينة ومتقابلة. ومن هنا يتضح أنه لازم دعوى أن الزمن قد أخذ في المعنى الموضوع له اللفظ، وأن هذا الزمن مشترك معنوي بين الحال والاستقبال، أن يكون الزمن الدخيل في المعنى الموضوع له اللفظ مفهوم الزمن لا واقع شنو؟ لا واقع الزمن، وهذا خلف المقدمة الأولى. من تفتير المطلب، إذا وش قلنا في المقدمة الأولى؟ قطعا أخذ المصدر. مقدمة ثانية تقولون بأن الفعل المضارع مشترك معنوي بين الحال والاستقبال. مقتضى المقدمة الثانية وهو دعوى الاشتراك المعنوي، ما هو مشترك معنوي؟ الجامع، والجامع يعني جامع الزمن الذي يحويه ما يحوي الحال والاستقبال، والجامع من خصائص المفاهيم لا من خصائص مصاديق، فيلزم من ذلك أن الفعل المضارع موضوع بالاشتراك المعنوي للدلالة على الزمان الحالي أو الاستقبالي، ويكون هذا الجامع من سنخ المفاهيم، وهذا خلف المقدمة الأولى التي فرضنا أن الزمن الدخيل هو شنو؟ من قبيل المصاديق لا من قبيل المفاهيم. هذا هو المؤيد الأول الذي ذكره المصنف، ولهذا نقول بناء على مبنانا يقول الآخون لا يأتي شنو؟ لا يأتي هذا الإشكال، وإنما نشأ هذا الإشكال بناء على مسلك القوم الذين أخذوا الزمن قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ. وأما بناء على مسلكنا فإن الزمن غير دخيل، وإنما الزمن مستفاد من الدلالة الالتزامية عند إسناد الفعل إلى الزمان. فلأجل أن الفعل المضارع، ركزوا، لأجل أن الفعل المضارع موضوع بلحاظ هيئته إلى معنى يتناسب مع كلا المعنيين، تفتين؟ هيئة الفعل المضارع سنخ هيئة موضوعة لنسبة تتناسب مع كلا المعنيين، لا أن كلا المعنيين على نحو الجامع أخذ قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، حيث إن الفعل المضارع كما قلنا موضوع لهيئة النسبة أو للنسبة الترقبية أو النسبة التلبس الأعم من الفعل أو الترق أو الترقبي. فهنا يمكن أن يستفاد ماذا بالدلالة الالتزامية؟ شنو؟ واقع زمان الحال أو واقع زمان الاسم الاستقبال. نظير، يقول الشيخ، نظير الجملة الاسمية زيد ضارب زيد قائم، هذه قطعة الجملة الاسمية بالاتفاق، شنو؟ لم يؤخذ الزمان قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، ولكنه الجملة الإسمية تدل على سنخ معنى قابل للانطباق على الأزمنة الثلاثة، وهي ثبوت القيام لزيد، سواء هذا الثبوت في الزمان الماضي، في الزمان الحال، أو في زمان الاسم الاستقبال. إذن بناء على مسلككم حصل الإشكال، أما بناء على ما نقول وهو أن الاستفادة من المدلول الالتزامي الناشئ من إسناد الفعل إلى الزمان لخصوصية في معنى الهيئة لا يأتي هذا الإشكال. إذن يتضح من هذا بيان المؤيد، والسؤال لماذا المصنف تنزل عن الدليلية إلى المؤيدية وجعل هذا مؤيدا لا دليلا؟ ما هو رأيكم؟ بلي هذا ذكر نستفيد فضل
اشتراك المعنى بالفعل.
نعم بلي،
يعني مو محل
ارتباط
ان
المضارع
مشترك
معنى بين الناس، لو بنينا اشتراك المعنى وياتي الاشكال، او يقال بانه وضع المفهوم بما حاكي عن المصادق، هنا نقول تنزل المصنف من الدليلية عن الدليلية إلى المؤيدية لعدة أمور، منها أنه هذا الكلام مبني على تمامية المقدمة الثانية التي ذكرناها، وهو أن الفعل المضارع مشترك معنوي، وهذا محل بحث عند النحاة، إذ النحاة على آراء أو على آراء ثلاثة، اختلفوا على آراء ثلاثة، فمنهم من قال بأنه الفعل المضارع موضوع إلى خصوص الحال ونسب إلى المشهور، وإنما الدلالة على الاستقبال تحتاج إلى قرينة كدخول السين أو سوف. ولهذا إذا لم تدخل السين أو سوف النحاة لا يكون يحصل تردد، لأن مشترك معنوي ولا نعلم الآن هو حال أو استقبال، بل يقولون أنه يحمل على الحال هو المعنى الموضوع له اللفظ، وأما دلالته على الاستقبال تحتاج إلى دال آخر وهو السين أو سوف أو غيرها من أدوات التي تدل على الاستقبال الذي ذكرها النحاة. تعدد الدار المدلول حقيقة. المسلك الآخر، وهذا المسلك ذهب له الرضي في شرح الكافية، هذا المسلك ذهب له الرضي وذكر أنه أيضا جماعة من النحاة بل نسب إلى المشهور هذا المسلك. مسلك آخر بالعكس قال بأنه الفعل المضارع موضوع للدلالة على الاستقبال، والدلالة على الحال هي التي تحتاج إلى قرينة. وهناك مسلك ثالث ذهب إلى الاشتراك المعنوي، ومن الواضح أنه إنما يتم هذا الكلام بناء على دعوى الاشتراك المعنوي، وهي خلاف رأي المشهور. لا أقل عند نفس الباحث اللي هو نفس أنا الآن بستدل على مطلب، لا بد أن يثبت لي دعوى الاشتراك المعنوي عندهم وهو مسألة واضحة حتى يصح لي أن ماذا أن أقتنع بالمطلب، وليس الجواب شنو جواب جدلي. ومنها أيضا لو تنزلنا وقولنا بأنه الجامع بين الزمانين المفهوم، فمن الواضح أنه دائما الوضع يتعلق بالمفاهيم، صحيح؟ الوضع عملية ذهنية، حكم بين اللفظ والمعنى. وين يصير الحكم؟ ووعاء الحكم ماذا؟ الذهن. فطرفاه شنو؟ ذهنية. غايته أن المفهوم تارة يلحظ بلحاظ استقلالي، فيكون مصب الوضع المفهوم بما هو مفهوم، كالمفاهيم المنطقية، صحيح؟ الكلية والجزئية مأخوذ فيها العنوان المفهوم بما هو مفهوم، بما هو موطن تقرره الذهن. وتارة، وهو أكثر الموارد، يكون الملحوظ في عملية الوضع المفهوم بما هو حاكٍ عن المصدر، ولا مانع من وجود مفهوم جامع حاكٍ عن المصداقين، إذ يمكن تصوير الجامع بين أي شيئين، ولو عنوان الأحد ولو عنوان الشيء. فإذا لو كنا ندعي بأن مصب العلقة الوضعية المفهوم بما هو مفهوم لا صح النقد علينا، وأما لو كان الملحوظ المفهوم بما هو شنو حاكٍ عن الخارج لا يرد هذا الإشكال. لا لا، هو في مقام حكايته في مقام الواض نحكي نأتي بجامع بين الحال والاستقبال، وهو الجامع به. نعم، بلي محاولات خير صحيح. على أي حال هذا المؤيد الأول، ولهذا قال ويؤيده أن المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال بناء على مسلككم، واضح؟ بناء على مسلك أخذ الزمان يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال، ولا معنى له، لا معنى للاشتراك. كيف يأخذ الزمان كمشترك؟ يعني لا معنى للاشتراك المعنوي، لأن لازمه أن المأخوذ في المعنى الموضوع له اللفظ مفهوم الزمان والحال، أنه بالاتفاق لو سلمنا حتى أنتم تقولون بأن الزمن دخيل في المعنى الموضوع له اللفظ واقع الزمان لا مفهوم الزمان، ولا معنى له إلا أن يكون، لا معنى للاشتراك المعنوي هذا بين الحال والاستقبال، إلا أن يكون له شنو له يعني للفعل المضارع لهيئته خصوص معنى صح انطباقه على كل شنو منهما، اللي هو أي مسلك؟ مسلك الآخون، حيث قال أن هيئة الفعل المضارع موضوعة لمعنى صالح للانطباق على كل منهما، لا أنه يدل على مفهوم زمان يعم يعمهما، لا أن الفعل المضارع يدل على مفهوم، هذا مفهوم جامع أخذ في رتبة الموضوع في رتبة المعنى الموضوع له اللفظ، لا أنه يدل المضارع على مفهوم زمان يعمهما، كما بناء على مسلككم وهو دعوى أن الزمان جزء في المعنى الموضوع له اللفظ، كما أن يقول قلت يعني شلون يعني هناك معنى يصح للانطباق عليه، يقول بلي، كما أن الجملة الاسمية كزيد ضاربون يكون لها معنى وهو ثبوت الضرب، ثبوت المحمول للموضوع، ثبوت الضرب لزيد على لها معنى صح انطباقه على كل واحد من الأزمنة، يقول زيد ضارب أمس، زيد ضارب الآن، زيد ضارب شنو غدا، واضح يصح هذا، لأن خصوصية هذا الجملة الإسمية موضوع لمعنى صالح للانطباق مع عدم دلالة الجملة على واحد منها أصلا بالدلالة الوضعية، فكانت الجملة الفعلية مثلها. هذا هو المؤيد الأول. المؤيد الدوم، من يشرح لنا المؤيد الثاني الذي حضر المطلب؟ من هو الذي حضر المطلب؟ ما عدا أنا يعني. من هو الذي حضر المطلب؟ نعم، حضرتم ما فهمتم، استعنتم بصديق في اتصال، من هو ما حضر المطلب؟ من هو حضر نص نص؟ كل يعني تناقضات. اقتصرت على عبارة الآخر قريتها، لو قريت شروح اللي يقصر عبارة الآخر ما بيفهمها، لازم يطلع عليه شروح، لازم يطلع عليه شرح قبل الدرس، لابد قبل الدرس يقرأ المتن يدقق فيه ويقرأ شرح ويطبق الشرح اللي قرأ على المتن، لا يقرأ الشرح بوحده ما يعرف المتن، ولا يقرأ المتن بوحده لأن عانتان إلا الأوحدي من الناس من المتن يعرف المقلات، واضح؟ يقرأ شرح ويطبق الشرح على المتن ويغلق الكتاب ويشرح، قال أنا الآن بشرح، ما هو المصنف تعرض وهو قاعد في بيته مية الجدار، قال تستنى توحد الجدار، علم المباحث الذي لا يغيب ولا يتأخر، يقول لا تتباحث مع أحد لأن المتباحثين عادة يغيبون يتأخرون، فتواحد مع الجدار وتدنت دائما الملقي. يقول مرة واحد كان يتباحث في عند حظيرة هي حيوانات تتباحث، مرة ذكر في المباحثة قام الحيوان يناهق حيوان ينهق، يقول حتى الحيوان أشكر على النبع. فنقول بيان هذا المؤيد الدوم بأنه يحتاج إلى مقدمة، حق نشرح كلام السيد، كلام السيد صعب نشرح عليه. الزمان ينقسم إلى قسمين، كل شيء قسموه، القسم الأول الزمان الحقيقي، والقسم الثاني الزمان الإضافي. أما القسم الأول فالمراد من الزمان الحقيقي هي الأزمنة الثلاث التي يذكرها النحاة، وهي الحال الماضي والحال والاستقبال والمركز والمناط والضابطة والملاك في كون الزمان ماض تارة أو حال أو استقبال، هو زمان النطق والتكلم كما درسنا في اللغة. فالمناط فالمقياس زمان النطق، ما قبل زمان النطق يسمى شنو؟ ماض. ما كان في آن زمان النطق يسمى شنو؟ حال. ما كان بعد زمان النطق يسمى استقبال. هذه الأزمنة الثلاث الملحوظة والمنسوبة إلى زمان التكلم والنطق
تسمى الأزمنة الحقيقية. ولهذه هي إشكال ذلك درسونا في النحاة في النحاة في ابن الناظم ذكر بعضهم أنكر الحال لأنه جعلوا المناط زمان التكلم. ما يعقل شيء يسمونه حال لزمان المتكلم، إما سابق على الزمان المتكلم أو لا. ولهذا بعضهم أنكر وجود شيء يسمى بزمان الحال وأجابوا هناك بجوابه. هذا هو المراد من الأزمنة الحقيقية أو الزمان الحقيقي، فينقسم إلى أقسام كم؟ ثلاثة. أما الزمان الثاني وهو الزمان الإضافي، فهو الزمان الذي يلحظ فيه أحد الحدثين بالإضافة إلى الآخر. فكل حدثين نسبت أحدهما إلى الآخر فإن المتقدم على الآخر يسمى ماضي، والمتعقب والمتأخر له يسمى مستقبل. ولا علاقة لنا بأي زمان، بزمان النطق. كل حدثين نسبت أحدهما إلى الآخر فالسابق يسمى ماضي واللاحق يسمى شنو؟ يسمى مستقبل. بعضهم هذه بعضهم خصص فخصص بعضهم بالماضي والمستقبل، بعضهم يعممه أيضا إلى الحال. لو كان كلا الحدثين حصلا متقارنين فيقال بينهما، ليس بينهما تقدم وتأخر فيقال هنا زمان الحال. فهناك كلام في زمان الإضافي على أي حال. المهم أن المناط والملاك في الزمان الحقيقي شيء، والمناط في الزمان الإضافي شيء آخر. ومن هنا قد يكون الشيء بلحاظ الزمان الحقيقي ماضٍ، ولكن بلحاظ الزمان الإضافي شنو؟ مستقبلٍ. والعكس، قد يكون الشيء بلحاظ الزمان الحقيقي مستقبلٍ، ولكن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الزمان الحقيقي شنو؟ ما ماضٍ. فقد يحصل هناك افتراق بين الزمان الإضافي والزمان شنو؟ والزمان الحقيقي. هذه هي المقدمة. إذا عرفت ذلك فنقول رحمك الله في بيان المؤيد أن النحاة عندما يقولون شيخنا بأن الزمان دخيل في المعنى الموضوع له اللفظ، مرادهم الزمان الحقيقي لا الزمان الإضافي. فالفعل الماضي موضوع للدلالة على وقوع الحدث في الزمان الماضي. والقسم الزمان الماضي، الزمان الماضي الحقيقي قبل التكلم. والفعل المضارع موضوع للدلالة على زمان الحال أو الاستقبال باللحاظ الزمن الحقيقي لا بلحاظ الزمن الإضافي. ولهذا استعمال شيخنا الفعل الماضي في الماضي الإضافي الذي هو مستقبل حقيقي مجاز أو حقيقة؟ مجاز. استعمال الفعل الماضي في الزمان الماضي الإضافي الذي هو في الواقع شنو؟ الذي هو قد يكون استقبالي المستقبل حقيقة في الاستقبال، فهو بلحاظ الزمان الحقيقي استقبالي، ولكن بلحاظ الزمان الماضي شنو؟ بلحاظ الزمان الإضافي ماضي حقيقة لو مجاز؟ مجاز. وكذا العكس، استعمال الفعل المضارع في الزمان ماذا؟ في الزمان الماضي الحقيقي ماذا؟ الاستقبال الإضافي مجازي. إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول لازم كلامكم أيها النحاة أن استعمال الماضي كما عرفت في الماضي الإضافي المستقبل الحقيقي مجاز، وكذا العكس بلحاظ المضارع، ولا يشعر أحد بالمجازية ولم يدعي أحد أصلا المجازية. فمثلا لو قلت، نجي مثال المصنف، وذكر المصنف هنا مثالان. المثال الأول كما لو كان الشخص يتكلم عن شيء مستقبلي يعلم الغيب أو حدث بالغيب أو رأى أحلامه يعني يقطع بالأحلام، فقال جاه التعبير يجيء زيد بعد عام وقد ضرب قبله بأيام. فهذا زيد هذا الشخص يعرف حصل لنا معلومات الجن السحر النوم ما أدري، يقول زيد سيصدر منه حدثين، هذا زيد سيأتي بعد عام ولكن قبل أن يأتي بكم يوم سيضرب من؟ سيضرب فلان وفلان. فهو يحدث عن هذه الواقعة فيقول يجيء زيد بعد عام وقد ضرب قبله بأيام. فنأتي إلى كل فعل حلله شيخنا، نأتي إلى فعل يجيء، يجيء بلحاظ الزمن الحقيقي شنو؟ مضارع. ليش؟ لأنه سيحصل بعد زمان التكلم، هذا الفعل سيحصل بعد زمان التكلم، فهو بلحاظ الزمان الحقيقي مضارع، وبلحاظ الزمن الإضافي أيضا شنو؟ استقبالي، لأنه بلحاظ الزمان الإضافي هناك حدثان، حدث المجيء وحدث الضرب، وأيهما السابق؟ الضرب سابق على المجيء، وقد ضرب قبله بأيام، فالضرب سابق على المجيء، فالمجيء استقبالي، وإذا كان المجيء استقبالي فيكون هذا الفعل بلحاظ الزمان شنو؟ بلحاظ الزمان الإضافي أيضا مستقبلي. فيقال لا يوجد تجاوز على مبناكم، لا يوجد تجاوز في يجيء، لأن يجيء استعمل في الزمان الحقيقي، وفي هنا وفي هذا الفرض متى ما استعمل الفعل المضارع في ماذا؟ في الاستقبال الحقيقي، فيكون الاستعمال حقيقة ومجازي حقيقي. نأتي إلى ضرب، ضرب بلحاظ الزمان الحقيقي فعل ماضي، وبلحاظ الزمان الإضافي شنو؟ بلحاظ الزمان بلحاظ الزمان الحقيقي أنه يحدث في مستقبل، يكون استقبالي لأنه يتكلم الشخص عن شيء سيحصل في المستقبل، فالضرب حدث سيحصل بعد زمان التكلم، فيكون هذا الفعل بلحاظ الزمان الحقيقي استقبالي، وإن كان بلحاظ الزمان الإضافي شنو؟ ما ماضوي. فهنا يقال استعمال ضرب في الماضي بلحاظ الزمان الإضافي الذي هو استقبالي في الحقيقة مجازي أو حقيقي؟ مجازي. وهل أحد يقول أن استعمال الفعل في المقام مجازي؟ إذ لا يشعر أحد بالتجوز في المقام، فلازم مبناكم أن الزمان دخيل لزوم التجوز في المقام. أما على مبنانا، ركزوا، أما على مبنانا لا يأتي هذا الإشكال، لأن استفادة الزمان بالدلالة الالتزامية وهو من باب إسناد الفعل إلى الزمان، ومن الواضح أن هذه الدلالة الالتزامية إنما تحصل لو لم توجد قرينة على الخلاف، والمفروض أن هنا قرينة على الخلاف، فلا يستفاد بالدلالة الالتزامية المضي. ولهذا عبر في البحث السابق إنما يستفاد الزمان بالإطلاق إلى الزمانيات، عبر بالإطلاق والإسناد، يعني لا بد في إسناد وهم في إطلاق، يعني لا توجد قرينة على الخلاف، والمفروض أن هناك قرينة على الخلاف، فهذا الإشكال يرد عليكم ولا يرد علينا. وكذا العكس، المثال الثاني، لو قال جاء زيد في شهر كذا، هو يتكلم عن شيء ماضي، تكلم عن شيء قبل سنة صار، جاء زيد في شهر كذا وهو يضرب في ذلك الوقت أو فيما بعده مما مضى، فرض الآن هو يتكلم عن زيد بعد قبل سنة، يقول زيد قد جاء في شهر كذا وكان عند مجيئه يضرب فلان أو ضرب بعد ذلك، شنو لما جسرت المشاكل في البيت رجع من السفر وصارت جاء قبل شهر، جاء في شهر كذا ثم ضرب في ذلك الوقت، ويقصد شنو؟ ويقصد بعد المجيء. فهنا يقال أيضا شيل جاء الآن جي ليضرب، لأنه في يضرب، يضرب يضرب بلحاظ الزمان المنسوب إلى قبل التكلم، هو شنو المفروض؟ ماضي لمضارع له ماضي، لأنه هذا فعل حصل في الزمان الماضي قبل التكلم، فالضرب هنا بلحاظ الزمن الحقيقي شنو؟ مو تشوف يضرب بالفعل المضارع، لا كلامنا الآن بلحاظ الزمان، هو إشكال بلحاظ الزمان الحقيقي فعل حدث حصل قبل زمان التكلم فيكون ماضي، وإن كان بلحاظ الزمان الإضافي هو شنو؟ استقبالي، لأنه أولا تحقق المجيء ثم تحقق الضرب منه، واستعمل الفعل هنا بلحاظ الاستقبال الإضافي، لحظ الزمن الإضافي، وإن كان في الحقيقة هو شنو؟ زمن ماضوي، فيكون استعمال يضرب في غير ما موضع له، وهو استعمال مجازي. وهل أحد يشعر بالمجازية في هذا الاستعمال؟ بل هم لا يقولون، النحاة في باب الحكاية وكذا يقول أن هذا استعمالات حقيقية مثل باب القصاص، يعني مو استعمالات مجازية، مع أنه لازم كلامكم أي استعمال المجازي. بلي هو مسلك النجي قال أو في هذا الوقت، بلي لأنه قال بلي إما فيما بعده أو في ذلك الوقت، فهو يرى أنه زمان الإضافة يأتي أيضا في الحال. إنما البحث لماذا تنزل المصنف من الدليلية إلى المؤيدية، ذكروا في محله عدة أجوبة، منها أنه بل المدعى عند النحاة ولو بعضهم يعني أنه لا يدعون أن الفعل الماضي والمضارع موضوع للزمان الحال أو الاستقبال أو الماضي خصوص الزمان الحقيقي، بل ما يشمل أي زمان؟ الزمان النسبي الإضافي، فهو موضوع للأعم، لا أنه موضوع لخصوص الزمان الحقيقي الذي يلحظ فيه زمان التكلم، بل موضوع للأعم مما هو زمان حقيقي أو زمان إضافي. وحينئذ لو واحد ما قال، جو واحد ثاني قال أنا موضوع للأعم، يندفع الإشكال، مو مسألة كبيرة، فهذا لا يصلح أن يكون دليلا على البطلب، بل غاية ما فيه المؤيدية. ولهذا قال وانتهى البحث، هذا تمام الكلام في إزاحة الشبهة، وهو أن دعوى أن الزمان غير دخيل. قال وربما يؤيد ذلك أن الزمان الماضي في فعل الماضي وزمان الحال أو الاستقبال في المضارع لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة لا محل، يعني بعض مو كله، لا يكون مستقبلا حقيقة يعني بالحظ زمان التكلم لا محالة، بل ربما يكون في الماضي مستقبلا حقيقة كما مثلنا في وين؟ في ضرب الأولى، وفي المضارع ماضيا كذلك في ضرب الثانية. شوف المثال، جاب فعل واحد ضربه، هناك يضرب، هنا ضربه، واضح؟ في الأول شوف لفظ نشر مرتب في الأمثلة، ربما يكون في الماضي مستقبلا، والعبارة بل ربما يكون في الفعل الماضي مستقبلا حقيقة كما في المثال الأول في ضربة، وفي المضارع ماضيا كذلك شنو؟ حقيقة كما في المثال الثاني، وإنما يكون ماضيا أو مستقبلا في فعلهما بلحاظ الإضافة كما يظهر من مثل قوله كذا المثالين. فتأمل جيدا، لعله تأمل جيدا، إشارة إلى أنه تأييد، أنه تأمل أنه مؤيد مو دليل مو إشكال، لا تأمل، أي لماذا عبرت بالمؤيدية ولم تعبر بالدليلية؟ لا تشكل عليه اللازم كلامك في هذين الوجهين أن تعبر بالدليلية لا أن تعبر بالمؤيدية، لأنك ذكرته وما أشكلت. مقتضى كلامه لو تأمل جيدا تعبير بالمؤيدة صحيح لورود إشكال على كلا المؤيدين. واضح؟ هذا تمام الكلام في إزاحة الشبهة. ثم قال لأجل الاضطراد في الاستطراد يتكلم عن بحث المعنى الحرفي. وهذا كله شرحناه، لن نشرحه مرة أخرى، سنقرأه غدا، وإذا في شيء جديد نشره، ولا كله شرحناه وأتعبنا أنفسنا يعني في الأبحاث السابقة. فراجعوا، نقول شريفة بعد، فراجعوا ما شرحناه مفصلا في بحث المعنى الحرفي. من جي عيدنا بحث المعنى الحرفي؟ لو نعيده مرة ثانية يحتاج لنا 4 دروس. راجع الشرح. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال وفي الإعادة إفادة.